أنطاً طاهراً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وسيد رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى في بداية حلقتنا هذه أن يجعلها الله عز وجل خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا فيها للنطق وللإرشاد بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني وأحبائي مشاهدين الكرام في كل مكان، عشنا في الحلقة الماضية مع هذا التمهيد والذي نستكمله اليوم، وهو أهمية وأهداف دراسة التاريخ. وقلنا باختصار أن التاريخ الإسلامي هو علم من العلوم الشرعية، وأن دراسة التاريخ أعتقد أنها لها مكانة عظمى، لها مكانة عظمى بين سائر العلوم. والذي وضع هذا العلم وأول من كتب فيه هم أهل الحديث رحمهم الله وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ووجوب دراسة التاريخ في وقتنا هذا وعرض التاريخ في وقتنا هذا، يعني أصبح هذا الأمر من الحتمية بمكان، كأنه واجب علينا وفي أعلى درجات الوجوب. والسبب في ذلك كما أشرت بتفصيل في الحلقة الماضية، هو أن أعداء الإسلام قد استخدموا التاريخ استخداما سيئا، وأدخلوا فيه ما ليس منه، وحرفوا الكلمة عن مواضعه، وبالتالي شوهوا وشوشروا إلى حد كبير جدا كثيرا من العقول الإسلامية للأسف الشديد. حتى راح البعض من الكتاب، بل ممن يسمونهم كبار الكتاب والمتحدثين في العصر الحديث، يتكلمون بألسنة أعداء الإسلام وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وجاءت بذور التغريب، أعني التكفير وما يسمونه التبشير أو التنصير والعياذ بالله، في بلادنا، والفتنة بالغرب المظلم، بالغرب الملحد، بسبب الكثير من أبنائنا لما شوه لهم التاريخ وانزلقوا في هذه المنزلقات الخطيرة وهذه المنحنيات الخطيرة ووقعوا فيها ونقلوها لأبنائنا وإخواننا، وتأثر الكثير واعتقدوا أن هذا هو التاريخ. ولذلك قلنا له لابد لمن يعرض ويتكلم في التاريخ الإسلامي أن يكون له خطا عقديا واضحا، أن يكون من أهل السنة والجماعة في معتقده، يفهم دينه جيدا. فالذي لا يفهم المعتقد السليم حق الفهم، من اليسير جدا أن يضحك عليه، إن صح هذا التعبير، من اليسير جدا أن يقع في أي علم من العلوم ويدخل فيه ما ليس منه، ويلوي أعناق الأحداث في التاريخ أو أعناق الأشياء الأخرى، وليكن الدخيل في الحديث، الدخيل في التفسير، الدخيل في، كما نعلم أن هناك أصبح علم جديد يسمى علم الدخيل بسبب ما حدث من خلط في بعض العلوم الإسلامية. أقول أيها الأحباب، إن لم يكن الذي يتحدث في التاريخ ويعرض التاريخ ويكتب التاريخ على علم بعقيدته، على علم بدينه، فما أكثر ما يفسد والعياذ بالله. وكما سأبين اليوم كيف حدث هذا في نهاية حديثي إن شاء الله. أيها الأحبة في الله، وعشنا مع بعض من الأهداف الأساسية لدراسة التاريخ، منها الأهداف التربوية، فالتاريخ آلة تربوية تربي الأجيال إما والعياذ بالله على الحق، وإما والعياذ بالله على الباطل، وإما على الحق. وقد حدث في الفترة الماضية، حدث في العصر الحديث، تشويه كبير جدا للتاريخ، وربية أجيال على هذا الزخم وعلى هذا الركام المتراكم من الباطل ومن الدخيل في التاريخ، وبالتالي تشبعت بأفكار غريبة وبعيدة عن دين الله تبارك وتعالى، وظنوا أنها الحق، وحسبوا ألا تكون فتنة، ولكن كانت الفتنة والعياذ بالله، وكانت العقليات الفارغة الفارهة في الباطل للأسف الشديد، بسبب أن التاريخ استخدم كمنهج تربوي، وهو ما يسميه علماء التربية بالتربية بالحدث، فهي من أخطر وأعظم وأهم وسائل التربية. عندما تذكر لي حدث كامل متكامل ونتيجة هذا الحدث تم كذا وكذا وكذا، فيتم التأثر بالفعل. فأيضا كان من أهداف التاريخ التي تحدثنا عنها، من أهداف دراسة التاريخ، إقرار وبيان السنن الربانية. وبينت في الحلقة الماضية أن السنن تنقسم إلى قسمين، سنن خارقة وسنن جارية، وأن السنن الخارقة هي معجزات الأنبياء، وأما السنن الجارية فهي ما تجري إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة في كون الله عز وجل. وهناك سنن كونية أو ما يسمونها طبيعية، وأنا يعني أعترض على هذا الاسم كثيرا. وهناك سنن أخرى وهو موضوعنا، وهو ما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى. وقد عرضت من هذه السنن الربانية البعض في الحلقة الماضية، وبينت كيف أن التاريخ أبرزها وجمعها. وأحب أن أركز أيها الإخوة مشاهدين الكرام في كل مكان على أن التاريخ هو ذاكرة الأمم، وأن الإنسان بغير ذاكرة يعني قد مات. فالذي فقد الذاكرة لا عقل له، لا فكر له، لا أمل له، لا ألم له، لا حياة له، لا مستقبل، لا حاضر. ولذلك الكثير يعمل على إبعاد التاريخ كدراسة متمكنة في عقول أبناء أمتنا، وإن درس والعياذ بالله يعني يكون بأقلام لا تعي، يعني لا تعي ما تكتب للأسف الشديد. لماذا لا تعي ما تكتب؟ لأن وضوح الخط العقدي، وضوح الإيمان بالله، وضوح الفهم الديني السليم عند هذه العقليات لم يكن على المستوى الذي به ينقل تاريخ المسلمين لأبناء هذا الجيل. أيها الأحبة في الله، قد تحدثنا عن بعض السنن التي جاءت في التاريخ وبينها القرآن العظيم، ومنها أن الله عز وجل يعني يمهل الظالم حتى إذا أمسكه لن يفلت. هذه سنة ربانية في خلق الله عز وجل. ولك أن تتصور مصارع الظالمين على مر التاريخ، مهما طال عمر الظلم فلا بد أن ينتهي وأن يهزم وأن يضرب. كذلك من السنن أن للأمم آجال للأمم وللشعوب وللكيانات، آجال ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. نعم، فكل هذه سنن الله فينا وفي كل خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أيضا من السنن التي تعرضنا لها التدافع أو الصراع بين الحق والباطل، فإذا رأينا صراعا بين الحق والباطل فلنعلم أن هذه سنة من سنن الله فينا، فلا يزعجنا هذا، وإنما نتعامل معه كما أمرنا الله تبارك وتعالى، وكما قال سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. هذه سنة كونية من سنن الله عز وجل في خلقه. كذلك من السنن الابتلاء للمؤمنين، هذه حقيقة، ابتلى الله آدم عليه السلام، ابتلى الله نوح عليه السلام، ابتلى الله إبراهيم وموسى وعيسى، وكان خاتم الأنبياء والمرسلين يعني قد ابتلي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في ولده، في أقاربه، في دعوته، في مكانه، في صلى الله عليه وسلم، وأمره الله تعالى فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كذلك من السنن التي تعرضنا لها أن النصر حليف المؤمنين، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن هذه السنن التي شرحناها في الحلقة الماضية وأنا أذكرها بسرعة، أن البشرية تتحمل تماما مسؤولية الانحطاط والانحدار أو الرفعة في حياتها، وأن الله عز وجل يعني لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومنها أيضا أيها الإخوة أن الله عز وجل لا يدمر قوما، لا يدمر أمة إلا بعد أن تمتلئ بالفساد، تمتلئ بالفساد وتمتلئ بالطرف والعياذ بالله، كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فإذا رأيت الطرف والفساد والعياذ بالله فاعلم أنه حق على هذه الأمم أن تدمر. أيها الأحبة في الله، ونستكمل هذه الأهداف لدراسة التاريخ. من هذه الأهداف تأكيد جملة من الحقائق الهامة في حياة البشر، فعندما ندرس التاريخ دراسة واعية بضبط المعتقد السليم، معتقد أهل السنة والجماعة، سنقف على عدة حقائق أقول آسفا أنها شوهت وشوشر حولها بصورة اقتنع بها لا أقول ملايين بل مليارات للأسف الشديد من بني البشر، اقتنعوا بهذه الأباطيل وهي هراء لا قيمة له ولا وزن له. ولكن العقل البشري إذا ابتعد عن الوحي ضل وأضل. العقل البشري إن لم يعقل، وأنتم تعرفون العقال كما يعقل الإبل، إن لم يتم له العقال وهو الشرع وهو الوحي ضاع العقل البشري بالفعل. ولذلك كل هذا الضلال تم بسبب عدم الانضباط بوحي الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، من هذه الحقائق الهامة التي يبرزها التاريخ تماما أن الذي خلق الكون والإنسان وخلق كل شيء هو الله رب العالمين، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. سبحان الله، وماذا في هذه النقطة؟ وهل حدث فيها من تغيير أو شوشرة أو تشويه؟ نعم، فعندنا الكثير من الملحدين من الشيوعيين كنظرية عقدية والعياذ بالله تنكر وجود الله عز وجل، من الطبيعيين من الماركسيين إلى آخر هؤلاء الذين ضلت عقولهم والعياذ بالله وضاعت حياتهم والعياذ بالله، وجهنم تنتظرهم نعوذ بالله من شرهم ومن شأنهم، بسبب عدم الانضباط بالوحي، عدم الانضباط بما أنزل الله عز وجل. فما يزال إلى وقتنا الحالي أناس يقولون ويدرسون ويدرسون، وجامعات عالمية لها أسماء كبيرة ولها وزن عند البعض للأسف الشديد، تقول بأن هذا الكون ليس من خلق الله، وبأنه لا يوجد للكون إله أصلا، وأن قضية الدين هذه قضية يعني لا قيمة لها ولا وزن لها ولا وجود لها، وأن الدين أفيون الشعوب، وكما يعني أعلنها ماركس وبثها وبثت في كثير من هذه العقليات الفارغة للأسف الشديد، إلى أن اجتازت عقليات للأسف تنتسب للإسلام وللمسلمين، فيقول يعني أعلاها وأعلى كلمته بها وقال أن الله خرافة وأن الدين أسطورة وأن الحياة مادة، وسأعلم ابني كيف يكون ماجنا وسأعلم ابنتي كيف تكون عاهرة. لا قيود، لا دين، لا إله، لا. هذا كلام موجود وتأثر به الكثير، وكان في وقت من الأوقات وفي عقود من التاريخ في بلادنا، في مصرنا، في بلاد المسلمين يدرس هذا ويعلن هذا ويقال أن هذا هو التقدم، أن هذا هو الحق للأسف الشديد. فكان يقف المدرس في الفصل الدراسي منذ قليل من الزمان، يعني عقود قليلة، ويقول للطلاب يعني أترون هذا الكتاب أيها الطلاب؟ يقول نعم. يقول إذن هو موجود. أترونني؟ يقول أنا إذن أنا موجود. أترون كذا؟ قال أنا موجود. كل ما يرى يكون موجود. أترون الله؟ قال التلميذ لا. قالوا إذن فهو غير موجود. ومما يحدث يعني يحكى من الطرف والنوادر الجميلة، أن طالبا كان يعني يعلم الحق فقال إني أسأل التلاميذ سؤال يا أستاذ. قال تفضل. قال هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال الأستاذ مجنون، لا عقل له. سبحان الله العظيم، يعني تخيلوا هذا كان في بلادنا هنا، وكان القصص المقررة على الأولاد، لينين والفلاحين، ماركس ومش عارف مين، إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف تم هذا؟ كيف تم هذا؟ وكيف احتل هؤلاء الفكر؟ كيف كانت تذهب بعثات من عندنا من هنا ومن شتى البلدان لتذهب إلى بلاد الشيوعية المنهارة المضمحلة الكافرة الفاجرة الملحدة لتتعلم هناك، ليس لتتعلم آليات الحرب أو آليات السلم أو آليات كذا أو فنون، وإنما لتتعلم إنكار وجود الله وأنه لا إله والعياذ بالله. هذا الكلام تتخيل يعني مدى خطورة هذا الكلام؟ إنها الخطورة العظيمة التي تدمر الأمم وتدمر الشعوب. يعني ومن العجب أن تموت الشيوعية وأن تندثر وأن تنهزم في يعني أماكنها، وللأسف الشديد ما زالت تطل علينا برأسها أو ببعض من رأسها المهشمة المحطمة في بلادنا أو في بعض بلاد المسلمين. فالتاريخ عندما ندرسه يبين لنا فعلا أن خالق هذا الكون هو الله عز وجل، أن الذي أنشأ هذا الكون هو الله عز وجل، لا الطبيعة ولا المادة ولا الخلية ولا كل هذا كلام باطل لا أصل له. أيها الأحبة في الله، أكرر وأقول لابد لمن يتكلم ويحكي أشياء في التاريخ أن يكون له خط عقدي إيماني واضح بين يقيني راسخ أخذه ودرسه وأيقنه وآمن به حتى يستطيع أن يفيد نفسه وأن يفيد الأمة. أيها الأحبة في الله، ومن هذه الحقائق التي يعني هي حقائق هامة جدا في حياة البشر ويبرزها التاريخ وتؤكدها المواقف التاريخية، الرد على من قالوا بتطور العقيدة. فعندما ندرس نعلم أن التوحيد هو أول ما عرفت البشرية، فأول البشر آدم عليه السلام، آدم نبي ورسول ولم يكن من أولي العزم، نعم ولكنه نبي ورسول. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. وكلمة وضع للناس كما يقول المفسرون أول كلمة ناس أطلقت على آدم، فحج آدم عليه السلام وطاف بالكعبة، وأول ما نطق آدم قال الحمد لله. والعلماء اللغة، علماء علم اللغة الكوني، وقد استضفنا منهم هنا الدكتور سعيد الشربيني في جامعة لندن، أكدوا الآن في هذه الجامعات وكتبوا بالخط العريض أن آدم عليه السلام كان مسلما مؤمنا وكان عربيا، فهو أول من نطق بالعربية، وأن اللغة العربية هي أم اللغات وبها كان يتكلم آدم عليه السلام، وأن بقية اللغات عبارة عن أبناء وأحفاد وأحفاد لهذه اللغة. وعندما ترد هذه الكلمات إلى أصولها، يترد إلى أصولها وترجع أصولها هي اللغة العربية. وكانت اللغة العربية في مثل جامعة لندن، وهي جامعة كبيرة طبعا لها وزنها، كانت اللغة العربية لغة تدرس وكانت لغة ثانية أو ثالثة، والآن يكتبون على قسمها اللغة الأم. ودخل الإسلام بسبب هذا أناس عندما تعرفوا ودرسوا ووصلوا بهذا بالتاريخ. فسبحان الله، لا شك أن هذا من أهداف دراسة التاريخ، إثبات أن التوحيد هو أول معرفة البشرية. وهذه نقطة خطيرة جدا، لأن البعض ومنهم للأسف الشديد مسلمين، ويعني قد يعني لمعت أسماءهم في سماء الكتابة والصحافة والإعلام، وأخذوا يعني حظا وفيرا من التلميع، وقالوا أن العقيدة لم تكن بدايتها التوحيد، وإنما بدأت بالتعدد ثم التوسط أو الثنائية ثم انتهت بالتوحيد. هذا كلام خطر جدا وخطير وخاطئ ومخطئ، وكلام لا يقوله إنسان إلا من درس هذه الأشياء أو قرأ هذه الأشياء أو تأثر بهذه الأشياء بعيدا عن الوحي وعن الشرع. وسبحان الله العظيم، يعني أنا أذكر كتاب العقاد رحمه الله وغفر الله لنا وله، وهو يتكلم عن مثل هذا الكلام، وقد تأثر وكتب مثل هذا الكلام الله في العقيدة عندما تتكلم عن التطور في العقيدة، وأرى أن هذا الكلام في غاية الخطورة. وعندما كتب بعض كتبنا اللي ما زالوا يمكن على قدر الحياة الآن يقولون أن آدم ليس هو أبو البشر، وأن قبل آدم أوادم كثيرة من ملايين السنين ومن مئات الملايين، وتم الرد على هذه الكتب يعني بقوة طبعا، لأنها كتب لا يعني أضعف من أن تخرج وأضعف من أن تقال، يعني وأراها مهزلة أن يقال هذا. وحتى هذا الكتاب الذي كان يسمى أبي آدم غفر الله لنا ولكاتبه، يعني صدره بكلام باطل أصلا ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم كحديث قدسي. وأنا أتعجب وأحذر من هذه الكتب، وهي انتهت من الأسواق عموما. يعني كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف، فخلقت الخلق فبي عرفوني، هذا حديث لا يثبت أصلا وليس له وجود، ولا كلام باطل وموضوع ومنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وكذب، أيها ولا يليق بالله عز وجل، ولا يسمى الله عز وجل كنز مخفي، حاشا لله عز وجل. من أسماء الله عز وجل الظاهر سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، فمن أهداف دراسة التاريخ بضوابط العقيدة، بضوابط العقيدة السليمة، معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد المسلمين، معتقد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله والرسل من قبله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يظهر لدارس هذه الأشياء أن التوحيد هو أول معرفة البشرية، وأن أبو البشر آدم عليه السلام كان نبيا رسولا موحدا يؤمن بالله وملائكته، يؤمن ويعلم أن بعده أنبياء، ويعلم هؤلاء، وقد أخبره الله عز وجل بذلك، وكان في الجنة وهبط منها كما ذكر هذا القرآن العظيم. أصدق كلام في الدنيا كلام الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، كذلك من أهداف دراسة التاريخ أيضا أن الإنسان خلق سويا، فالبعض أيضا تكلم كلاما عجيبا، حرفا انحرافات خطيرة جدا جدا، وكما قلت تأثر بها مئات الملايين بل مليارات من البشر بكلام يقوله إنسان مجنون. ويعني من آخر ما علمت أن هذه الموميات التي كانوا يحتفظون بها من هذه العظام البالية في بعض الجامعات كجامعة لندن، وتقول أن الإنسان أصله قرد، قالوا هذا كلام باطل وهذا كذب وهراء، ورماها، وكان ممن رماها بأيديهم بعض المسلمين، قالوا ارموا هذا في القمامة وفي الزبالة، فهذا كلام باطل ولا يدرس، ورفع من التدريس تماما على مستوى هذه البلاد. ولكنني أتعجب أن بقايا هذه الكلام ما زالت في بلادنا. يجب أن نكف عن هذا الهراء وأن نبعد هذا الكلام، وأن الإنسان أصله قرد، وأن القرد كان أصله خلية، وأن الخلية تطورت، وأن هذا كلام لا 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 يساوي، يعني لا يساوي أي شيء أصلا. فكيف يدرس هذا لأبنائنا؟ ومن الذي أدخل هذا في أبنائنا؟ وأين يعني أين كان هؤلاء من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم أقل لكم أيها الإخوة إن أي بعد عن الكتاب والسنة، أي بعد عن العقل، ممكن أن يجعل هذا، وأن ندرس هذا لأبنائنا في أخطر مراحل التعليم، وأن الإنسان نظرية النشوء والارتقاء والقرد وكذا إيه الكلام إيه الكلام الذي يعني يودي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله؟ هذه خرافات. وسبحان من قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نعم، إن الشرع هو الحق وهو النور، والعين لا ترى وحدها إلا إذا وجدت نور، فهكذا العقل، يعني اطفئ المصباح لا ترى العين أي شيء، تكون عمياء تماما، نور المصباح نور النور ترى العين. فكذلك العقل لا يمكن بحال أن يرى أو أن يعقل أو أن يدرك أو أن يفكر أو أن ينضبط بأي ضوابط إلا إذا وجد نور الوحي. أيها الأحبة في الله، مشاهدين الكرام، ومن هذه الحقائق التي تتأكد بدراسة التاريخ ومن أهداف دراسة التاريخ، أن الإنسان دائما بحاجة إلى من يذكره. هذه حقيقة، الإنسان دائما يحتاج إلى من يذكره. ونتوقف عند هذه النقطة لنتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، انقطع الاتصال، إن شاء الله نواصل. الإنسان دائما بحاجة إلى من يذكره. فعلا التاريخ يثبت ذلك، عندما ندرس التاريخ وندرس المواقف، إن لم يوجد من يذكر ينسى الإنسان، ومن هنا أرسل الله الرسل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال تاني، معذرة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، قل فلله الحجة البالغة. الإنسان ينسى، الإنسان يضل، الإنسان، فإذا اتبع هدى الله عز وجل بإذن الله تعالى يسير في الخط السليم ويسعد بدنياه. وهنا أذكر قول الله عز وجل، قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الله أكبر. الإنسان ينسى، الله عز وجل أرسل الرسل وأرسل الأنبياء ومن بعد الرسل الأنبياء المصلحين ليذكروا الناس ويأخذوا بأيديهم إلى طريق الله رب العالمين. طيب نتلقى الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ممكن سؤال؟
تفضل.
شيخ أنا مهتم في مسائل التاريخ، يعني خاصة في الحضارة الإسلامية يعني منذ النشأة إلى هذا اليوم، يعني فحابب يعني أتعرف على بعض الكتب اللي منهجها يكون منهج عقدي ويدعو إلى التوحيد. يعني بعض الكتب الآن نسمع عنها كثير يعني اختلط بها الحابل والنابل، يعني توضيح بعض الكتب يعني.
أبشر بخير
الآن في الشارع.
حاضر، بارك الله فيكم. إن شاء الله معنا بإذن الله تعالى سأبين اليوم بعض الكتب بإذن الله تعالى التي تكون بإذن الله تعالى معتمد بالشرط الذي اتخذناه، وأهلها تحروا هذا الشرط بفضل الله تبارك وتعالى، سواء في الحديث أو في القديم. وأيضا ربما أحذر من بعض الكتب أيضا سواء في القديم أو في الحديث، لأن هذا واجبي وأنا أمهد لهذه المواقف ولمن يسمعني. وأنا سعيد جدا بأخي جزاه الله عنا خيرا كمهتم بدراسة التاريخ. يا أيها الإخوة، نعود إلى أن التاريخ يركز ويبين لنا تماما أن الإنسان ينسى، أن الإنسان يحتاج إلى من يذكره دائما ولو كان من كان. هذه الحقيقة المؤكدة. ومن هنا أرسل الله الرسل وبعث الله الأنبياء. نعم. وقال تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه في البقرة. فمن اتبع هداي، هذه كانت في سورة طه. نعم. وقال تعالى: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وهذا كلام الله تعالى على لسان الجن في سورة الجن، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. الله أكبر. فمن يؤمن بربه، هذه القاعدة، فلا يخاف ظلما، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. نعم. ولذلك وجب الفرار إلى الله عز وجل، وجب التنافس والمصارعة إلى وحي الله وإلى شرع الله عز وجل، وإلا ضل الإنسان وتعب وأرهق وندم. أما الذي اتبع هدى الله عز وجل وأخذ الوحي فلا يخاف، لا يحزن، لا يضل، لا يشقى، لا يرهق، لا يبخس، لا يظلم، لا يخاف ظلما ولا هضما. كأنها حصنات من الظلم والهضم والبخس والإرهاق والحزن والخوف والضلال والشقاء، ولك أن تأتي بعكس هؤلاء. يعني هدي الله عز وجل وشرع الله عز وجل ووحي الله عز وجل هو الحصانات والأمصال التي بها يتحصن الإنسان تماما من أن يخاف أو يحزن أو يشقى أو يضل أو يبخس أو يرهق أو يضطرب أو يقلق أو يتعب في هذه الدنيا. هذا حق وهذا صدق يبينه التاريخ عندما نتعرض لهذه المواقف. من الذي عاش مع الله؟ متى ابتعد عن الله؟ هذه الأمة عرضت عن الله؟ هذه الأمة أقبلت على الله؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فكانت العاقبة والعياذ بالله. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. لا حول. وبعد ربنا مزقهم كل ممزق، جعلهم أحاديث، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا أيضا لأنهم جاءهم الحق، جاءهم الوحي، تركوا الشرع. وهكذا كل أمة، كل أمة، كل قرية، كل فرد، كل أسرة يبتعد عن الله، يبتعد عن رسل الله والعياذ بالله. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يا أيها الإخوة الأحباب، ضروري جدا عندما نتأمل في مواقف التاريخ ستجد كثير جدا من حقب التاريخ ومن عقود التاريخ، إذا كانت 100 عام أو إذا كانت 10 سنين، ومن مراحل التاريخ بيّنت وأظهرت كيف يعني كانت نهاية الأمم، وكيف كانت الأمة التي عاشت في معية الله عز وجل، وكيف حال التي ابتعدت عن الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، ومن النقاط المهمة جدا جدا التي يبرزها التاريخ حقيقة بكل تجرد، أي إنسان يدرس هذا التاريخ متجرد لله عز وجل يريد الحق سيظهر له هذا الشيء الذي نركز عليه، وهو أن الأمة الإسلامية هي بحق صاحبة الدور المؤثر في تاريخ البشرية. ولك أن يعني تعيش معي هذا المعنى، لم تنسب حضارة لدين أبدا، لم تنسب حضارة لدين، إنما تنسب الحضارة لشعوب، لقوميات، لأعراق وهكذا. الحضارة الإغريقية، الحضارة اليونانية، الحضارة الفارسية، الحضارة الرومانية، الحضارة، إلا هذا الدين الذي أثر بمبادئه وقواعده فسميت الحضارة الإسلامية. وحول هذا المعنى، وكيف حاول أعداء الإسلام بكل قوة وبذروا فينا بذور تغريب عجيبة لإلغاء كلمة حضارة إسلامية، جامعة إسلامية، والبدائل التي أتت لها والتي من واجبنا أن نتعرض لها وأن نفندها وأن نضحضها بإذن الله تبارك وتعالى. مع اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا رب.
بارك الله فيك.
سمحت لي في تدبر مفردة قرآنية ربما تفيد في الآثار أو التاريخ.
نعم.
وهي كلمة خاوية.
نعم.
فقد تدبرتها سبحان الله فوجدت والله أعلم، يعني أنا أعرض هذا التفكر على حضرتك، يعني خاوية على عروشها، أي قائمة على عروشها ولكنها خالية فقط من أهلها الذين كانوا يسكنون فيها أو مما كان فيها من ثمار. فالله سبحانه وتعالى يقول فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا.
نعم.
فالله أعلم أن خاوية على عروشها لا تعني أن السقوف وقعت وهدمت على من فيها أو على ما فيها، بل أن العروش أو المساكن ما زالت قائمة، وإنما الذي هلك هو من فيها ممن ظلم أو فيها أو ما فيها بسبب ظلم أصحاب، كما صار مع صاحب الجنتين في سورة الكهف وأحيط بثمره. وتلك بيوتهم خاوية، أي أن البيوت ما زالت يشار إليها إلا أنها بدون أصحابها، في حين أن هناك من الآيات التي تبين لنا من خر عليهم سقف بنيانهم وسقط عليهم، كما جاء ذلك في سورة النحل، فأتى الله بنيانهم القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وفي حين جاء في سورة طه مثلا معنى خاوية من حيث من يسكن في المنازل وليس المنازل بمن فيها، أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. أما خالية فهي فارغة إلا من أهلها أو أصحابها كخلية النحل، فلينظر أحدكم من يخالل، كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، يعني هذا كلام طيب أيضا، ويعني أنا أضم صوتي طبعا لصوت أختنا الكريمة جزاها الله خيرا، بأن فعلا كلمة خاوي مش معناها أنه تهدم، لأن في بيوت أخرى تهدمت وفي قرى أخرى جعلنا عليها سافلها، ولذلك كما قال سبحانه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فتبقى المساكن وتبقى القصور، كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من جنات ونعيم، كل هذا موجود ويسكنها الصالح بإذن الله تبارك وتعالى. وكما ذكرت في يعني خاوية على عروشها، مش معناها العروش تهدمت، بقيت العروش وبقت الكيانات ولكن انتهى الناس. نعم، يعني الإنسان عندما يرث مكان يكون في هذا المكان، سبحان الله، من الذي سيأتي بعده؟ لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. ولكن هل سيكون لك أثر بعد ترك هذا المكان؟ قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الله أكبر، وآثارهم. فما قدمت هو ما تم وأنت حي، وأثرك ما تم وأنت حي وبعد أن تموت. ما في أي أشياء تسببت في إمكانياتك في هذا المكان، سواء ملكت أرض، ملكت بيت، ملكت سيارة، ملكت أمة، ملكت كذا، أي ملكية ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، وماذا عن أثرك فيها. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قدم هو حي، وأخر الأثار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: له أجره أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أو عليه وزرها ومن وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فنحن مختبرون فيما مكننا الله عز وجل إياه، لسنا ملاك، نحن مستخلفون. أدعياء الملكية سيدمر والعياذ بالله. نعم، القارونية إذا تسللت إلى البعض سندرس ماذا حدث لها. إذا تسللت القارونية الإنسان فخسفنا به وبداره الأرض دي، إذا قال أنا أملك. أما المستخلف فيأتي من بعده، ولكن يسأل: ماذا فعلت فيما ملكك الله عز وجل؟ يعني تكملة لهذا المعنى المهم، هناك فرق بين مدعي الملكية والمستخلف. مدعي الملكية يقول: أتيته على علم، لا ينسب الفضل لله. مدعي الملكية لا يتعامل مع ما أعطاه الله على وفق مراد الله، إنما يتعامل على وفق مراده وهواه. يقول لك: من حكم في ماله فما ظلم، براحتي أعمل أشرب أرمي أظلم والعياذ بالله. أما المستخلف فينفذ مراد الله فيما أعطاه، ولذلك بإذن الله تعالى يكافئه الله مكافأة عظيمة، وهي أن يجعل الله عز وجل نعيم دنياه موصولا بنعيم أخراه. أيوة ربي، يعني يعيش في بإذن الله منعم معزز في كرم في فضل من الله، ثم إذا قبرت روحه، ثم إذا مات انتقل إلى جنة الله عز وجل، وبدايتها القبر، يكون قبر روضة من روض الجنة، ثم إلى الآخرة، إلى جنات النعيم، إلى الفردوس الأعلى. لأنه ما ادعى الملكية، وما قال هذا مالي، وما قال أتيت على علم عندي، إنما قال: عبد مستخلف مسكين لا يملك شيء، جاءني هذا ليس عن استحقاق، وإنما هو اختبار من الله عز وجل، أنا أقل الناس، أنا فقير إلى الله، أنا متواضع. وهكذا نعود أيها الإخوة إلى أن الأمة الإسلامية هي الأمة التي أثرت بحق في هذا التاريخ تأثيرا عظيما بمعنى الكلمة، حتى فعلا يعني تنسب الحضارة للدين، ولم تنسب، لم يقل الحضارة العربية أو الحضارة، إنما الحضارة الإسلامية، وهذا حق وصدق. الحضارة التي علمت الأمم والشعوب المظلمة المعتمة، علمتها الحضارة والتحضر والتقدم والرخاء والرقي والفهم والعقل والطب والهندسة والتجارة والزراعة إلى آخره. لكن بضاعتنا لم ترد إلينا للأسف الشديد. أراد البعض أن يطمس يعني هذه الحقيقة وتحويل الأمر من يعني الحضارة الإسلامية أو كلمة الإسلام إلى كلمة يعني إلى موضوع عربية، كما حدث قبل ذلك من القومية العربية، وحدث هذا التغريب، وحدث هذا التقليد للغرب بصورة عجيبة، وتمت البعثات في عهد محمد علي مثلا وما بعده للأسف الشديد، لتأتي بذور التغريب، وانخدع بعض بني جلدتنا، بعض أبنائنا، بعض المسلمين، انخدعوا خداعا كبيرا، وكتبوا عن هذا الانبهار الذي رأوه هناك، ونسوا أن هذه بضاعتنا، وأن هذا كله هو الإسلام، أن الصدق هو دين الله عز وجل، وأن الإتقان هو دين الله عز وجل، وأن الصبر هو دين، وأن التضحية، وأن الكرم، وأن النظافة، كل هذا هو الإسلام، كل هذا من الإسلام، ليس من هؤلاء، وإنما أخذوه هنا وطبقوه، ونحن أخذنا منهم للأسف الشر، وفقدنا الخير الذي هو ديننا وهو معتقدنا وهو حياتنا. أيها الأحبة في الله، يعني ولذلك أحب أن أركز على هذه النقطة الأخيرة جدا وتحتاج إلى وقت كثير، وهي نقطة التغريب وبذور التغريب في بلادنا في العصر الحديث، ولعل هذا بدأ يعني بوضوح بين وتأثر كبير جدا جدا من يعني بعد في بداية القرن التاسع عشر، وهذه البعثات التي بدأت برفاعة الطهطاوي رحمه الله وبغيره وبغيره. يعني هؤلاء الناس لا شك أن فيهم خير، ولكن حقيقة ما يعني تم والهدف الخطير الذي كان من وراء هذا هو بس بذور التغريب هنا لتلميع وتمهيد والتمهيد الافتتان بالغرب عند أبنائنا ونسيان الإسلام ونسيان حضرة المسلمين، في نفس الوقت الذي كان يظهر فيه التقدم والحضارة والرقي وكذا. حتى سموا للأسف الشديد يعني عصر ما بعد الاحتلال لبلادنا ما بعد الحملة الفرنسية بعصر النهضة، لا إله إلا الله، وما قبل ذلك وجود الوضع الإسلامي وبقايا الخلافة الإسلامية العثمانية بأن هذا عصر التخلف، حتى جعلوه تخلف في كل شيء، تخلف في الأدب، تخلف في الشعر، تخلف في الاقتصاد، تخلف في كذا، في وقت كان يغزو فيه هؤلاء أوروبا نفسها. وهذا كلام عجيب حقيقة يعني وقريب منا، لكن تم هذا للأسف الشديد. وكما قلت أن يدرس لابني مساوئ الحكم الإسلامي العثماني، وأن يدرس لابني مميزات الحملة الفرنسية وعظمتها وإكرامها، وأن يكتب مثلا في كتاب الإبريز أو في كتاب غيره، المهم يعني لا أحب تفصيل زائد في هذه الحلقة، لكن سأتعرض لهذه المواقف كتاريخ بإذن الله تعالى وتأخذ حقها بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إن دي يعني هنا كذا وهنا العدالة وهنا الحرية وهنا المساواة وهنا وأين هذا؟ ليس يعني هذا كأنه مش في الإسلام، كأنه مش عندي، كأنه لا يوجد في ديني، كأنه لا يوجد في معتقدي هذا الشيء، أنا منبهر بإيه؟ سبحان الله العظيم. ولذلك يعني بعض العلماء جزاهم الله خيرا كانوا قد ردوا على ذلك ردود عظيمة وكبيرة جدا، وأنا سأتعرض لبعض الأسماء الآن لأن الأمانة العلمية والأمانة التاريخية أيضا يعني لابد أن تدفعني إلى أمان الديني وأنا أتكلم في مواقف تاريخ الإسلام إلى التحذير من بعض الأشياء، نأخذها كده كل حلقة شوية شوية إن شاء الله. أيها الأحبة في الله، إذن هذه النقطة الأخيرة المهمة جدا جدا، هذه الحقائق الهامة في حياة البشر التي تبرزها التاريخ، أن الحضارة الإسلامية هي أعظم حضارة قامت على مر تاريخ البشر، والتي أثرت في كل البشر وحولت مجرى التاريخ بالفعل، وعلمت الدنيا السعادة، وعلمت الدنيا العز، وعلمت الدنيا الإتقان، وعلمت الدنيا الحرية، وعلمت الدنيا المساواة، كما أنزلها خالق هذه الدنيا وكما أرادها خالق هذا الكون وخالق هذا البشر هو الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، كما أشرت إلى يعني المحاولة لطمس هذه الأمور وتحويلها إلى الأمور العربية، يعني بدل الجامعة الإسلامية حاول البعض بكل قوة أن تكون الجامعة العربية، ويعني ككلام علمي في الحقيقة يعني هي الجامعة الإسلامية، ونتمنى من الله أن نعود إلى ذلك، إنما حاولوا وانتصروا طبعا وخطط لهذا منذ زمان بعيد، نحن ورثناه أجيال، إنما انتصروا في هذا للأسف الشديد. طبعا موضوع القومية والعربية كل ده تم تحويله إلى أن ألا تكون كلمة الإسلامية هي الموجودة. يعني حتى في بعض الأفلام التي بهر بها البعض وأخذت جوائز عالية جدا 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 لا يأتي بكلمة مثلا المسلمين، لا يأتي بكلمة المسلم، يأتي بكلمة العربي، يأتي بكلمة العربي. وأنا أذكر مثلا من هذه الأفلام فيلم صلاح الدين، عندما يذكر مثلا كلمة العرب جاءوا، العرب ذهبوا، العرب كذا، أنا عربي، العرب قد، سبحان الله العظيم. وهناك مثلا فيلم يسمى القادسية وهو موجود بكثرة جدا وعلى أفلام كرتون وأفلام غير كرتون، مثلت بطريقتين اثنين وتنتشر في بيوت المسلمين وفي بيوت الملتزمين، ولا تكاد كلمة إسلام تذكر فيها. يعني حتى لما دخل جاءوا بسعد عندما دخل المدائن ودخل قصر كسرى وكذا، فقالت المرأة عربي، العرب جاءوا لا يريد. فهذا تخطيط أيها الإخوة، يعني إن كان لا أرى له إلا واحد من اثنين، إما جهل وهذه مصيبة، وإما يعني قصد وعداوة للإسلام والمصيبة تكون أعظم، وهذا ما هذا هو المحتمل الأكبر للأسف الشديد. التقليل كلمة مسلم، تقليل كلمة إسلامية، تقليل كلمة ووجود كلمة عربي. وأنا نبهت قبل ذلك أن كثير من المؤرخين للأسف الشديد يعني يقع في هذه الكلمات التي قسم بها هؤلاء العالم، فيتكلم عن بلادنا ويسمى مثلا الشرق الأوسط وينخدع بهذه الكلمات ويقول الشرق الأوسط، وعندنا إذاعة تسمى إذاعة الشرق الأوسط، لا حول ولا قوة إلا بالله، برضو لا يوجد كلمة إسلام. ومثلا الشرق الأدنى ومثلا إيه العالم الثالث، العالم النامي، العالم على العالم الإسلامي. فهذه الكلمات لا يكتبها مسلم أبدا، وإن كتبها يضع حولها خطوط حمراء وسوداء ويطمسها ويكتب هذا كلام لا يردد ولا يقال. الله أكبر، نحن سادة الناس، نحن أعز الناس، نحن أرقى الناس بديننا، والحمد لله رب العالمين. حتى ولو حدث تأخر أو تخلف في وقت من الأوقات في بعدنا عن هذا الدين، فهذه سنة الله في الخلق، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أيها الأحبة في الله، نعم نحن نحتاج إلى مراجعة وإلى ضبط لما كتب في التاريخ، ضرورة لمعرفة هذا الدخيل الذي تم. كما يعني وعدت أخونا الذي اتصل جزاه الله خيرا أن أنبه إلى بعض الكتب في القديم وفي الحديث وأحذر منها، وأنا لا أقول لا تقرأ شيء، إنما اقرأ كل شيء، ولكن على أن تكون راسخ في عقيدتك، تفهم دينك. إنما لا تعرف الحق وتبدأ تقرأ الباطل، لا تعرف شيء وتبدأ ربما تقتنع بهذا الباطل للأسف الشديد. فأنا أتعجب من شبابنا الآن، شباب مسكين جدا لا يعرف أي شيء عن القرآن، ما حفظ حتى ربعين من القرآن، ويقرأ عن البهائية. يا رجل يا شاب يا مسكين، اعرف دينك أولا، ويقول أنا أريد أن أعرف ما هذا، هذا هراء، هذا دجل، هذا كفر والعياذ بالله. وأنت لا يجاز لك شرعا أن تنظر في هذه الأشياء، اعرف الحق الأول، تعرف كل ما سواه. فمن هذه الكتب التي تنتشر في مكتبتنا في مكتباتنا مثلا كتاب الأغاني للأصفهاني، وهذا الكتاب فيه أدب وفيه سمر وفيه كذا إلى آخره، ولكن هذا الكتاب فيه من الدخيل في التاريخ ما فيه، فلابد من الحذر عند قراءته، وأن آخذ منه وأن أعلم فيه، ففيه أشياء والعياذ بالله ضد الدين تماما. نعم، ومثلا من الكتب المشهورة تماما ولا تخلو منه مكتبة كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، وكتاب العقد الفريد أيضا كتاب فيه أدب وفيه كذا وفيه، ولكن هو كتاب يعني فيه من الباطل ما فيه، وفيه من الدخيل ما فيه، ولا يعتبر مرجع إلا إذا ضبط وعرف ما فيه من الحق تماما وما فيه من الباطل، وباطله كثير. ومن الكتب المنتشرة في المكتبات أيضا كتاب الكتاب المسعودي، وهو كتاب مروج الذهب، وهو كتاب كما يقول عن العلماء كتاب بلا أسانيد، فهذا الكتاب يحذر منه تماما، والعلماء تكلموا فيه منذ زمان. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يعلمه إلا الله، أو ما لا يحصيه إلا الله، فكيف يوثق بحكايات مقطوعة في كتاب قد عرف بكثرة الكذب فيه والعياذ بالله. هذا كلام شيخ الإسلام، وكلام الإمام ابن حجر صاحب الفتح رحمه الله يقول عن المسعودي أيضا، وكتبه طافحة بأنه كان شيعيا معتزليا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ظاهرة جدا في هذا، وهذا تجريح في هذا الرجل. فلا يعد هذا كتاب مرجع آخذ منه بلا تدبر وبلا روية وبلا وهكذا. هناك كتاب منسوب للإمام ابن قتيبة رحمه الله، وهو كتاب أيضا قد يكون منتشر عند البعض، كتاب الإمامة والسياسة، وهو كتاب مكذوب على ابن قتيبة، وكذلك كتاب نهج البلاغة وشرحه لابن أبي الحديد، ومعروف أن ابن أبي الحديد كذاب وكتب هذا لإرضاء الوزير ابن العلقمي، وأنتم يعني من يسمعني يعرف شيء في التاريخ أن الوزير بن علقمي هذا هو الشيعي المتمرد الذي ضحى بأكثر من 1,000,000 مسلم في حرب التتار خيانة وإدخال التتار في بلاد المسلمين. أيها الأحبة في الله، فنحذر من يعني هذه الأشياء. كتاب نهج البلاغة مكذوب ومنسوب على سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه. أيضا أيها الإخوة، يعني من الكتب الحديثة كتب في التاريخ طه حسين، وكتب في التاريخ العقاد، وكتب في التاريخ الأستاذ خالد محمد خالد رحمه الله. يعني هؤلاء لا يجب أن يكون هناك محاذير في قراءتهم تماما. وقد كتبوا في كلام يعني تتعجب لماذا هذا الكلام، لماذا يكتب يعني مثلا طه حسين علي وبنوه الفتنة الكبرى موقعة الجمل، لماذا التركيز على هذا، لماذا هذا الكلام وبعرض معين. وكتب جورج زيدان في التاريخ وهي كثيرة جدا أيضا، فيجب أن يعني ننتبه لهذا الدخيل. ولا أمنع أن تقرأ، وقد يكون فيها خير ولكن فيها شر، وشر خطير، لأن الكاتب لم يكن له الخط العقدي، خط أهل السنة والجماعة أو التجرد التاريخي السليم. لكن أرشد إلى في آخر كلامي تماما إلى مثلا كتب طبقات ابن سعد رحمه الله، إلى تاريخ الأمم والملوك أو تاريخ الطبري رحمه الله، أو تاريخ الإسلام للإمام الذهبي رحمه الله، والبداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، ويعني كتب زي كتب الدكتور أكرم ضياء العمري وكتب الدكتور جمال عبد الهادي، مع أيضا وضع الخط العقدي لأهل السنة والجماعة في هذا التاريخ. وكتب كثيرة طبعا كتبها كثير من إخوانا الدكتور محمد حسين وغيرهم، سنتعرض للبعض كل حلقة إن شاء الله لنبرز بعض هذه الكتب. أحبتي في الله، يعني داهمني الوقت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتنا جميعا، وأن ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى على خير وفي خير. فإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.